الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان الكلام ولا يزال في كيفية اتصاف الذات المقدسة بالصفات الكمالية. قلنا أن المذاهب المشهورة في هذه المسألة ثلاثة: مذهب الأشاعرة القائلين بالزيادة، ومذهب المعتزلة المشهور عنه وهو القول بالنيابة، ومذهب الإمامية أظهر الله برهانهم وهو العينية.
عين الله.
المصنف رحمة الله تعالى عليه، أعني الشارح، تعرض لقول الأشاعرة ثم لبعض الأقوال المنسوبة إلى جماعة من المعتزلة، ولم يتعرض للرأي المشهور وهو القول بالنيابة. ثم أقام دليلا على إثبات العينية، وهذا الدليل الذي ذكره العلامة يمكن أن يصار بكيفية أخرى يكون شاملا، به ندفع مسلك الزيادة وأيضا مسلك النيابة. حاصل الدليل الذي يمكن أن يقرر لإثبات العينية ودفع الزيادة والنيابة أن يقال: الواجب تبارك وتعالى بالنسبة إلى صفة العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر
ذاتي،
إما أن تكون هذه الصفات عين ذاته في الخارج أو لا. إن كانت عين ذاته فبتل. إذا قلنا ليست عين الذات، فهنا إما أن نقول الذات متصفة بالنقيض، العلم ليس عين الذات والذات متصفة بنقيض العلم، أو متصفة بضد العلم. وإما أن نقول بخلو الذات من العلم ومن نقيضه، وإما أن نقول الذات ليس العلم عينها وإنما هو عارض عليها. فإن قلت هي تتصف بالنقيض فقد أثبتت النقص والمحدودية، التركب من الوجدان والفقدان، ومآل ذلك إلى الإمكان. وإن قلت الذات خلوة من الطرفين لازم ارتفاع النقيضين، وإن قلت الذات معروضة هي في مرتبتي، إن قلت لا تتصف بالنقيض كما لا تتصف بالوجود يلزم ارتفاع النقيضين. وإن قلت الذات في مرتبة ذاتها وحقيقتها لا تتصف بالوجود لا تتصف بالعدم. نعم هي معروضة للوجود، نظير ما يقال في الماهية، الماهية من حيث هي ليست إلا لا موجودة ولا معدومة. نعم الوجود يعرض عليها، العدم يعرض عليها، كذلك يقال في الواجب في ذاته الواجب ليس متصفا بالعلم ولا بنقيض العلم، وإنما يعرض عليه العلم. قلنا يرد أولا لزوم أن تكون الذات في مرتبة ذاتها ناقصة فاقدة للعلم، فنعود إلى محذور التركب. وثانيا نسأل هذا العارض إما حادث وإما قديم، إن كان حادث يلزم انفعال الذات لأن العروض بعد العدم يحتاج إلى قبول واستعداد، والقبول والاستعداد يحتاج إلى جوهر يكون فاقد حيثيته حيثية القبول والفقدان، فيلزم تركب الواجب من صورة ومن مادة، وما له ذلك إلى الجسمية. وإذا قلت العارض قديم يلزم تعدد القدماء. إذن بهذا البيان ثبت عندنا لابدية القول بأن العلم والقدرة والسمع إلى أخ هذه الصفات الكمالية ثابتة في رتبة الذات وأنها عين الذات ولا يجوز أن تكون زائدة، وهذا بنفسه ينفي ما ذهب إليه المعتزلة، لأن المعتزلة يقولون الذات خالية من العلم خالية من القدرة. نعم الذات تقوم مقام العالم، تقوم مقام القادر، يصدر منها فعل القادر وهي في ذاتها ليست قادرة، يصدر منها فعل العالم وهي في ذاتها ليست عالم. هم دليلهم أنه هناك مغايرة بين الصفة والموصوف، وإذا قلت عالم فإن عالم مشتق والمشتق مركب من ذات ثبت لها الوصف ثبت لها المبدأ، والباري تبارك وتعالى بسيط لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، هذا دليلهم، فلا بد أن ننفي جميع الصفات.
يعني وقعوا في بديهية فقط
شيئا؟ نعم وقعوا في مخالفة بديهيات، أو أنهم جرد الذات من هذه الكمالات، وتجريد الذات من هذه الكمالات ذات الواجب أوضح فسادا من القول بأن معطي الشيء يكون فاقدا له، ولكن نحن اقتصرنا على هذا الإيراد ولم نذكر غيره. هناك إرادات كثيرة يمكن أن تسجل، وقلت أن البحث إن شاء الله سيمر عليكم في كتاب النهاية مفصل، لهذا نحن نقتصر على بيان جوانب من
العلم بلا علم،
يعني وقادر بلا قدرة.
إيه يعني يبون يقولون إن القدرة اللي نفهمها،
إذا بالنتيجة القادر بلا قدرة عنده قدرة أم لا؟
هذا رد،
لا قدرة له. إذا لم يكن عنده قدرة يصدق عليه أنه قادر؟
لا إحنا نرد عليه إن ما قال كلامكم إن له قدرة وله علم، إلا أن هذا العلم
سبب الاشتباه كما قلت لكم بحث لفظي، فهو أنهم رأوا أن المشتق مركب، فإذا كان مركبا لا يمكن أن نثبت لله تبارك وتعالى اسم العالم قادر ونحو ذلك، فقالوا بأن الذات تقوم مقام، وإن شاء الله يمر عليكم في علم الأصول مفصلا في بحث المشتق أن اتصاف الذات بشيء لا يتوقف على زيادة المبدأ على ذلك الذات. عليكم السلام ورحمة الله. بعد اليوم ما عندنا عذر يا مؤمن، هذا هو عدل؟
هذا اليوم اليوم 20 ولا كم؟ بس الشيخ يوسف بس. نعم. قلنا سوف يمر عليكم إن شاء الله هناك أن اتصاف الذات بوصفين لا يتوقف على زيادة المبدأ على الذات، كما في قولك مثلا الحلاوة حلوة والمر مار والوجود موجود ونحو ذلك. خب، اشتباههم هو في الواقع من اشتباه وقع في بحث اللفظي سروه إلى بحثنا العقلي. على كل حال، يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه: والمعاني والأحوال والصفات الزائدة عينان، أي وثبوت وجوب الوجود يقتضي أن تكون صفاته ثابتة له على نحو العينين لا على نحو المعاني والأحوال. هذا ما أثبته أبو هاشم الجبائي أحد علماء المعتزلة، وهذا رأي في المسألة، أنه يقول الباري تبارك وتعالى يتصف بالقادرية والعالمية، وهذه الصفات لا موجودة ولا معدومة، بها تبارك وتعالى عالم، بها تبارك وتعالى قادر. خب، قال: ذهبت الأشاعرة إلى أن لله تعالى معاني قائمة بذاته، معاني يعني صفات، هي القدرة والعلم وغيرهما من الصفات تقتضي القادرية والعالمية والحيية إلى غيرها من باقي الصفات. وأبو هاشم أثبت أحوالا، غير معلومة لكن تعلم الذات عليها، نحن لا نعرفها، هي لا معلومة ولا لا معلومة لأنها أحوال، ولكن سبحان الله الذات تعلم بها. وجماعة من المعتزلة أثبتوا لله تعالى صفات زائدة على الذات، إذن القول بالزيادة موجود عند بعض ولكن هذا ليس هو الرأي المشهور، الرأي المشهور والنيابة. وهذه المذاهب كلها ضعيفة لأن وجوب الوجود يقتضي نفي هذه الأمور عنه، لأنه تعالى يستحيل أن يتصف بصفة زائدة على ذاته، سواء جعلناها معنى أو حال أو صفة غيرهما، لأن وجوب الوجود يقتضي الاستغناء عن كل شيء، فلا يفتقر في كونه قادرا إلى صفة القدرة، ولا في كونه عالما إلى صفة العلم، ولا غير ذلك من المعاني والأحوال، وإنما قيد الصفات بالزائدة عينا، لأن البرهان الذي أقمناه إنما هو نافع في نفي الزيادة أو خلو الذات من الكمالات كما يقول المعتزلة في رأيهم المشهور. أما عينية الصفات فهذا مما يقتضيه ماذا؟ البرهان، لا مما يقتضي البرهان نفيه. لهذا يقول: وإنما قيد الصفات بالزائدة عينان، لأنه تعالى موصوف بصفات الكمال، لكن تلك الصفات نفس الذات في الحقيقة، وإن كانت مغايرة لها بالاعتبار. بالأمس احنا فصلنا هذه الجهة وتحدثنا فيها طويلا. خب، المسألة 20 في أنه تعالى ليس بمرئ، هذه المسألة من المسائل التي وقع فيها خلاف بين المسلمين. وتوجد في المسألة أقوال ثلاثة. القول الأول هو القول الذي يقول الواجب جسم، ولأنه جسم فهو قابل للرؤية. القول الثاني الذي يقول الباري تبارك وتعالى ليس جسما، ولهذا هو ليس قابل للرؤية. القول الثالث قول الأشاعرة، الله تبارك وتعالى ليس بجسم مجرد، ومع ذلك هو قابل للرؤية. من هنا العلامة رحمة الله تعالى عليه في هذا الكتاب الشريف وفي كتابه نهج الحق قال هذه الكلمة اللطيفة، وهي أن الأشاعرة في رأيهم خالفوا جميع العقلاء، لأن العقلاء بين من يقول بأن الله جسم وطبيعي حينئذ أن يقول هو قابل للرؤية، وبين من يقول مجرد وطبيعي أن يقول ليس قابلا للرؤية. أما هم فقالوا مجرد وفي نفس الوقت قابل، وبهذا يكونون خالفوا جميع العقلاء. ثم قال هناك في نهج الحق مخاطبا عوام الأشاعرة: يا أيها العوام، إذا كان هذا حال كبرائكم يخالفون جميع العقلاء ويصطدمون مع بداهة العاقل وضرورته، كيف تثقون بهم في فهم الدين وأخذ أحكام الشريعة؟ مثل هؤلاء حري بهم أن يلغوا من صفحة العلماء وأهل التحقيق والتدقيق، وألا يعتمد عليهم في أي مسألة علمية، إذ أي مسألة علمية سوف يكون هؤلاء فيها قادرين على التحقيق إذا كانوا عاجزين في هذه المسألة البديهية؟ وهل بعد العجز عن تحقيق البديهيات أو البت في البديهيات عجز؟ ونعم ما قال رحمة الله تعالى عليه. أسمع شو الأشعرية
سيطرت على
الإسلام
أكثر من
10.
نعم.
سيطرت الجنة وأكثرهم.
بعض أساتذتي رحمه الله يقول: نحن في هذا الزمان ابتلينا بمشكلة، وهي أن المذهب السائد المخالف والمشكك والذي يعتبر له شوكة، وقد لا يكون سائدا ولكن يعتبر له شوكة، هو المذهب السلف، والذين تصدوا للرد على هؤلاء وعلى غيرهم الطبقة الخامسة إذا مو العاشرة من طبقات الحوزة العلمية،
لأن الطبقات الأولى هي اللي امتنعت،
بينما لو تصدت الطبقة الأولى
ما الذي منع؟
لكان الرد حاسما ولكانت الأجوبة أكثر ماذا؟ قوة. بخلافه في الأزمان السابقة الطبقة الأولى لعلمائنا هي التي كانت تتصدى للمذاهب السائدة. الآن مثال حي العلامة الحلي رحمة الله تعالى، هو الطبقة الأولى كان في زمانه، هو كبير الشيعة آنذاك، وهو الذي تصدى وفي كتب متعددة منها كشف الحق ومنها هذا الكتاب الشريف شرحه لتجريد الاعتقاد. ولذلك ردود العلامة في زمانه تعتبر ماذا؟ قاتلة، وليس بعدها رد. العلامة مثلا في مسألة الرؤية كان يقول للأشاعرة: الرؤية التي نبحث عن جوازها هي الرؤية البصرية، ونحن لا نبحث عن الرؤية العقلية، الرؤية العقلية نحن نثبتها، لا تدرك هل رأيت الله؟ قال: وكيف أعبد ربا لا أرى. قال: وكيف رأيت؟ قال: لا تدركه العيون بمشاهدة العيان، ولكن تدركه القلوب
بحقائق
الإيمان. الرؤية العقلية لا كلام لنا في إمكانها بل وقوعها، الرؤية القلبية لا كلام الاعتقاد بالله تبارك وتعالى في إمكانها بل البحث في الرؤية البصرية بهذه الجارة. وهذه الرؤية البصرية لكي تتحقق وتوصف بأنها رؤية بصرية لابد من توفر مجموعة من المقومات، بعضها شرط في الرؤية في تحقق الرؤية، وبعضها شرط في مفهوم الرؤية. أن تكون الرؤية واقعة بهذه العين، هذا مقوم لحقيقة ماذا؟ كونها رؤية بصرية، هذا مقوم للموضوع في محل الكلام. أن يكون المرء في مكانه في جهتين له بعد خاص بالنسبة إلى الرائي، محاطا بالنور، له لون، ليس هلاميا كالهواء ونحوه. هذه الشروط لابد وأن تتحقق لكي تتحقق ماذا؟ الرؤية. فالباري تبارك وتعالى إن قلتم جسم فقد تتحقق فيه ماذا؟ هذه الشروط، ويكون هنالك مجال للبحث النقلي، هل هو من الجسم الذي قابل للرؤية أو هو من الجسم الذي لا يقبل الرؤية. أما إذا قلتم ليس بجسمين، مجرد منزه عن المكان، منزه عن الزمان، منزه عن الجهة، منزه عن اللون، منزه عن أن يحاط بنور لا يجري عليه ما هو أجراه، إذا قلتم بذلك فمقومات تحقق الرؤية بل مقومات تحقق مفهوم الرؤية البصرية، هذه المقومات منتفية. فكيف يمكن أن يقال تحققت رؤية بصرية مع عدم وجود هذه الشروط وهذه المقومات؟ هذا الإشكال أوقعهم في حيص وبئس. إذا تقرأ كلام ابن رزبهان في رده على نهج الحق بصعوبة تمنع نفسك من الضحك، بصعوبة جدا. يقول ابن رزبهان الباري تبارك وتعالى أليس قادر على كل شيء؟ قادر. أنت الآن إذا نظرت إلى الجبل ثم أغمضت العين، ألا تبقى في ذهنك صورة الجبل؟ تبقى ولا تبقى؟
تبقى.
الله تبارك وتعالى أليس قادر على أن يوجد هذه الصورة بدون ما تفتح عينك؟ قادر أو ليس بقادر؟
قادر.
فليكن الأمر كذلك بالنسبة إلى رؤية الله، يوجد في أذهاننا رؤية من دون توفر هذه الشروط، من دون جهة ومكان ونور وجسم، الله قادر على الجهة. هذا ما يقوله ابن رزبه. نحن نقول له هذا خروج عن محل ماذا؟ عن محل البحث.
وحتى لو خرجنا الصورة محدودة،
خروج عن محل البحث. إن كان مرادك من هذه الصورة نظير صورة الجبل وهي تحكي الذات المقدسة كما تحكي صورة الجبل للجبل، فهذا لازمه أن يكون الذات معروضة لمجموعة من الصفات، وهي ما تسمى بآثار المادة كالطول والعرض والعمق ونحو ذلك. وإذا كان مرادك لا صورة أخرى عقلية غير متصفة بآثار المادة، خرجنا، صار الحديث عن الرؤية العقلية. الرؤية العقلية ليست هي محله. فاعتذارك عن أصحابك بهذا الجواب يثير الشفقة عليك وعلى أصحابك، وفي الواقع اعتراف بالإشكال واعتراف بماذا؟ الأشعري طبعا استدل على الرؤية بدليل، دليل عقلي دليل نقلي. دليله العقلي هو أن كل واحد منا يجد من نفسه أنه يدرك بعض الأعراض ويدرك بعض الجواهر. فنحن مثلا ندرك التفاحة، التفاحة شلونها؟ جوهر. وأيضا ندرك مثلا لون الجدار، وندرك مثلا طول الشخص المعين، وهذه ماذا؟ أعراض. ولا جامع بين العرب وبين الجوهر إلا الوجود. إذ مقولة العرب تختلف عن مقولة الجوهر بتمام الذات. فلو كان هنالك علة للاشتراك في الرؤية فليس إلا الوجود، فالوجود هو العلة، وحيث أن الوجود موجود عند الواجب والممكن، فإذا علة الرؤية موجودة عند الواجب فيمكن أن يرى. هذه دليلة العقل. والجواب عليه ماذا؟ واضح، نحن لا نسلم أن الوجود المطلق هو علة الرؤية، بل نقيد الوجود الجسماني هو علة الرؤية، والذي يكون ماذا؟ مشروطا فيه شروط تحقق الرؤية وشروط صحة ماذا؟ انطباق مفهوم الرؤية البشري. فما ذكره ابن رزبهان، فما ذكره شيخ الأشاعرة ليس إلا دعوة. أما الأدلة النقلية التي استدل بها إن شاء الله نتعرض لها تحت عنوان دافع إشكالات وشبهات ترتبط بإثبات رؤية الله تبارك وتعالى. قال: والرؤية وجوب الوجود يقتضي نفي الرؤية. أقول وجوب الوجود يقتضي نفي الرؤية أيضا. واعلم أن أكثر العقلاء ذهبوا إلى امتناع رؤيته تعالى، والمجسمة جوزوا رؤيته لاعتقادهم أنه تعالى جسم. أكو توافق بين البناء والمبنى، ولو اعتقدوا تجرده لم ماذا؟ لم يجيزوا رؤيته، لم تجز رؤيته عندهم. والأشاعرة خالفوا العقلاء كافة هنا، وزعموا أنه تعالى مع تجرده تصح رؤيته. والدليل على امتناع الرؤية أن وجوب وجوده يقتضي تجرده ونفي الجهة والحيز عنه، فينتفي الرؤية عنه، فتنتفي الرؤية عنه بالضرورة، لأن كل مرئي فهو في جهة يشار إليه بأنه هنا أو هناك، ويكون مقابلا أو في حكم مقابل. ولما انتفى هذه ولما انتفى هذا المعنى عنه تعالى انتفت الرؤية. خب،
ما معنى في حكم المقابل؟
في حكم المقابل هذا نظير ما يشار إليه ما يكون له جهة ويكون واقعا عند نهاية خط معين، فإنه يكون مقابلا إن لم يوجد حاجز بينك وبينه، وأما إذا وجد الحاجز فهو في حكم مقابل، فيمكن برفع ماذا؟ برفع ذلك الحاجز أن تتحقق الرؤية فعلا. طبعا هناك مبنى أساسي وكبرى الأشاعرة خالفوا فيه العقلاء، وهذا المبنى هو أساس اعتذار ابن رزبهان. ذلك المبنى هو القول بأن الله تبارك وتعالى قادر على أن يفكك بين الأسباب وبين المسببات، بأن يوجد المسببات من دون وجود أسبابها. فهم يقولون مثلا الله تبارك وتعالى يمكن أن يوجد حرارة النار من دون نار. حرارة النار ما نتكلم عن حرارة الشمس، حرارة الشمس يمكن أن يوجدها من دون نار، ما عندنا مشكلة. حرارة الاحتكاك يمكن أن يوجدها من دون نار، كلامنا عن حرارة النار. يمكن أن توجد حرارة النار من دون نار، ولهذا هم يقولون يمكن أن يوجد الباري تبارك وتعالى الرؤية البصرية من دون عين ومن دون مقابلة ومن دون شروط الرؤية الموجودة عندنا. نعم، جرت عادة الله رب العالمين، فقط عند عادة جرت عادة الله على أن يوجد هذه المسببات بعد تكلف الله، وإلا الباري تبارك وتعالى قادر على. وهذا المبنى العلامة أيضا أورد عليه إشكال لطيف، قال: إذا ضممتم هذا المبنى إلى مبنى آخر للأشاعرة، وهو أنهم يجيزون على الله تبارك وتعالى كل قبيح إذ لا يقبح عليه شيء. سوف لن يوجد عندنا ضمان على أن الله تبارك وتعالى لا يعذب الأنبياء من الأزل وإلى الأبد، بل ولا يعذبنا نحن، لعلنا الآن نحن في جهنم، في قعر جهنم. لماذا نطبق على أنفسنا؟ لعله هو نقول للرزبهان ونقول أشياء، لعلكم الآن وين وهم في الدنيا، لما كان نقول لهم لعلكم الآن في قعر جهنم والملائكة قد كبلتكم بالسلاسل وهي تضربكم بمطارق الحديد على رؤوسكم وتدخل النار في كل فتحة في بدنكم، ولكنكم لا تدركون ذلك، لأن الله تبارك وتعالى قادر على أن يفكك بين ماذا؟ بين الأسباب والمسببات، ويجوز ماذا؟ أن يصدر منه كل شيء، وإن كان ماذا؟ وإن كان ظلما، وإن كان قبيحا، ومن ضمن ذلك أن يعاقبكم من دون أن ترتكبوا ذلك من الأزل إلى الأبد. ولا دافع لهم، ولا دافع لهم، بل نقول لهم لماذا أنتم الآن تصلون وتصومون في الدنيا؟ لعل الله تبارك وتعالى في خطاباته يقول لكم لا تصلوا، وهو قادر على أن يفكك بين ماذا؟ بين السبب والمسبب، والموجود في ذهنكم صلوا، وأوجد صلوا من دون سبب، من دون آية، من دون رواية، فأنتم لستم مطيعين، فلماذا ماذا؟ وهكذا توالي فاسدة كثيرة تترتب، والحمد لله رب العالمين. طبعا هم يا شيخ سميع وفق مبانيهم يلتزمون، ولكن هل يوجد واحد منهم شجاع يصرح بأنه يلتزم بهذه اللوازم؟ هذا مما لا يلتزمون به قولا، وإن كان يوافق المباني التي عليها.